كالصبر والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة والسخاء ومعرفة المنة لله تعالى في جميع الأحوال، انتهى إلى غير ذلك من صفات الإيمان. ثم ذكر الشيخ أيضا أضدادها، وهي من صفات المنافقين، وهي الصفات المذمومة كالرياء والعجب والغل والحسد والحقد إلى غير ذلك. فيجب عليك التخلي عن هذه الصفات المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة، وهذا هو معنى العلم الباطن الذي ذكره الشيخ الناظم. ثم أعلموا أن العلم هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، كيف والعلماء ورثة الأنبياء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن نوما على علم خير من صلاة على جهل، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. وكل ما ورد في الكتاب والسنة بفضل العلم والعلماء لا يرضى حصول ذلك إلا لمن صحت له النية بأن يكون طلبه مرضات لله تعالى، واستعمال العلم فيما يقرب إلى الله من العبادات والمعاملات، والخروج عن ظلمة الجهل إلى نور العلم. فهذه النية إذا صحت هي التي يحمد عاقبتها عاجلا وتجنى ثمراتها عاجلا، وهي مطلوبة في كل حين وأوان. قال صلى الله عليه وسلم: كل يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل، فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. وهذا هو العلم النافع الذي يورث الخشية، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الشيخ ابن عطاء في الحكم: العلم إن قارنته الخشية فلك، العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. وقال الشيخ ابن عباد أيضا في شرح الحكم: وأعلم أن العلم النافع المتفق عليه فيما سلف وخلف إنما هو العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى الخوف والخشية وملازمة التواضع والذلة والتخلق بأخلاق الإيمان وتوافق الأسرار والإعلان إلى ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهاد فيها وإيثار الآخرة عليها والموالاة في الله تعالى والمعاداة فيه والحرص على التفطن للأسباب الباعثة له على الاستقامة ولزوم الأدب بين يدي الله تعالى فيراعيها حفظا وطلبا ومعرفة الأسباب الصادة له عن ذلك فيرفضها رفضا وهربا إلى غير ذلك من الصفات العلية والمنايح السنية. فبهذا كله تحصل له فوائد العلم وثمراته الدنيوية والأخروية. فإن خلا طالب العلم عنها أو عن بعضها، فإن كان ما يطلبه علما حقيقيا كان حجة عليه، وإن كان رسميا كان وبالا عليه وأصلا إليه، والعياذ بالله من ذلك. انتهى كلام الشيخ ابن عباد وهو في غاية الحسن والجمال.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله مكرمنا بالتدبر لما يكون به السير إلى عالم الجهل والسر، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه سيدنا المنبه الموجه المعلم المذكر البشير المنذر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في منهجه مقتديا به، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله في كل ما يعلن ويسر ويبدي ويضمر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات المقربين الأكابر، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل سيدنا الحبيب عقيل بن عمران عليه رحمة الله تبارك وتعالى شرح أبيات الشيخ بالحاف، ويقول عن هذه الجلبة والسفينة التي يسيرون فيها إلى الله تبارك وتعالى: قيدوا سكانها بعلمين، ظاهر وباطن، مجتهد بإثنين، يذب عن قلبي غياهب الرين، وباطنه أول وكان آخر. يقول أنهم قيدوا هذه الجلبة المذكورة بسكان، لبدها، ولولا هذا السكان وتقييدها به لضاعت وغرقت. ولكن بتقييدها بهذا السكان تمضي إلى بر الأمان حتى تصل إلى ما رامت من المراتب والمواهب والقرب من حضرة الرب جل جلاله وتعالى في علاه، تزلم من الزيغ والشطط وتستمر في سيرها حتى تصل إلى بندرها المقصود بواسطة هذا العلم. وهكذا تتقيد الشهوة والغضب عند الإنسان بقيد العقل والشرع، فلا بهذا السكان لا تنبعث إلا فيما دعا إليه العقل والشرع، فيما كان مباحا أو مندوبا أو مطلوبا في الشرع المصون، وكذلك ما يتعلق بالغضب. لا يطاوع نفسه في غضبه إلا حيث يأمره الشرع بالغضب في هذا الحال، وبحسب العقل الذي يطبق أمر الشرع بالإحسان والاعتدال. يقول يصير مقيدا في أحواله، فيبدأ منه فناء أفعاله بالشريعة المطهرة، فيفني في الشريعة المطهرة أفعاله ومساعيه وحركاته وسكناته، حينئذ تبدأ فيه الصفات المحمودة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وتخرج عنه وتزاح عنه الصفات المذمومة التي يكرهها الحق تعالى ورسوله. حينئذ بعد فناء هذه الأفعال في نور الشريعة وتوجيه، تفنى منه الصفات، في صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، ويتخلى عن كل ما يناقض أوصافه وأخلاقه الحميدة، ويتمسك بما قدر له من الحظ والنصيب في هذه الأخلاق النبوية المحمدية والصفات الأحمدية لزين الوجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ يتهيأ بعد ذلك لفناء الذات من حيث الشهود والضوء، وإذا حصل له ذلك نال من حقائق التوحيد ما يسمى بالفناء في الله تبارك وتعالى، وقد يرفع إلى البقاء بالله أريد به دلالة على الله ودعوة الخلق إلى الله تبارك وتعالى. يقول فهنا بالعلم الظاهر والباطن يتم السكان في سير هذه السفينة في جهتك إلى الرب سبحانه وتعالى. قال فالعلم الظاهر أن تعرف ما يجب عليك من معرفة الأحكام الظاهرة من أنواع العبادات، كمثل أداء الصلاة بشروطها وأركانها واجتناب مبتلاتها ومعرفة أوقاتها وما تعلق بذلك من طهارتها وجميع شروطها، وكذلك الزكاة والصوم والحج وما تعلق بذلك من معرفة الحلال والظاهر في الحلال والحرام فيما يتعلق بجوارحك، هذا هو علم الظاهر. ومنه أن تعلم ما يجب عليك اعتقاده من التوحيد وصفات الحق الحميد المجيد وصفات رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وما يسمى بالسمعيات وهي الغيوب التي فرض الله علينا الإيمان بها، ويؤمنون بالغيب من شؤون أحوال البرزخ والقيامة والجنة والنار وما إلى ذلك. قال فيجب تعلم هذا، وهذا هو علم الظاهر ويرتبط بعلم الباطن. وذكر أن علم الباطن يراد به أمران: الأمر الأول معرفة الصفات القلبية والتحلي بحميدها والتخلي عن ذميمها، فهذا من علم الباطن، ما يطلق عليه علم الباطن، ولكن يطلق أيضا علم الباطن على ما وراء ذلك، وهو نتيجة العمل بالعلم الظاهر هذا والباطن الأول هذا، وهو انكشاف أنوار الحقيقة في افتقار هذا العالم إلى مكونه وموجده، وقهر الجبار الخالق المكون له بتدبيره وتسييره كما شاء وكما يشاء سبحانه وتعالى، وإدراك عظمة الإله سبحانه وتعالى ووجود قدرته وإرادته في كل ذرة من ذرات الكائنات التي هي في قبضته سبحانه وتعالى وتحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، وما يتعلق بذلكم من إدراك معاني الصفات والأسماء للرحمن جل جلاله، وإدراك بعض معاني حقائق النبوة والرسالة والملائكة المقربين، وما يحصل للعين القلب والروح من مشاهدة أحوال البرازخ وأحوال وما يعرض عليها من أحوال القيامة وأحوال الجنة والنار. وقال سيدهم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن رأيته إلا أريته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وقد كان يصلي بهم مرة صلى الله عليه وسلم فدنا إلى الأمام حتى كاد أن يلصق بالجدار، ثم رجع إلى مكانه، ثم تقهقر ورجع إلى الوراء حتى كاد أن يلصق بالصف، ثم عاد إلى مكانه وأكمل صلاته. فسئل بعد الصلاة عما رأوه منه فقال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، حين عرضت علي الجنة دنوت حتى عزمت أن أقطف قطفا من عنبها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة، لأن طعام الجنة ما يفنى، وكلما أخذت منه حبة تنبت مكانها خير منها، وهكذا إلى الأبد. قال: وهذا يدل على أن هذه الإراءة بقدرة الجبار الأعلى الخالق المكون حقيقية، لا مجرد صورة. وتوصلوا الآن بهذه الأجهزة إلى نقل الصور، وما انتهوا إلى نقل حقائق الأجسام فضلا عن الأرواح ما وصلوا إلى، ولكن يظهرون في الشاشات الصور حتى تظهر الصورة في أماكن متعددة في العالم وفي كل جهاز، وحتى يشاهد بعض حركاتها وما يصدر من أقوالها من أبعد بلاد في العالم وما إلى ذلك. ولكن هذه الرؤية النبوية فوق هذا حقيقة، يمكن أن يقطف منها العنب ويخرج صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وقال: ثم عرضت علي النار حتى خشيت أن يلهبني قشيبها، وذاكم حين رأيتموني تقهقرت وتأخرت عنها حتى تصف من لهيب النار. فالمسألة حقيقة وغريبة، هكذا كان يشاهدها صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي طلعوا فيه معاني الصفات والأسماء وحقائق ما وجب الإيمان به من الغيب، الذي يسمى بعلم المكاشفة، ذكره الإمام الغزالي أي رحمة الله ونقل عنه الشيخ. هذا هو العلم الباطن، وقد يقال عنه العلم اللدني أي الذي يلقى من لدن الحق تبارك وتعالى إلى عبده المتطهر المتنور الصادق الحاضر معه سبحانه وتعالى، ويحصل له ذلك التفضل بإحكام أصلين. الأصل الأول الله 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 التخلي عن الرعونات، معناها جميع المكروهات والمحرمات والصفات المذمومات والالتفات إلى غير الله تعالى. والأصل الثاني تزيين الباطن بدوام الحضور مع الله، بدوام الحضور مع الله. ومن أحكم هذين الأصلين انكشف حجاب قلبه وكشف بحقائق ما أمر بالإيمان به، فعطي نصيبه من العلم اللدني. وكان من دعوات سيدنا الشيخ بكر: اللهم من يسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني، اللهم من يسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني. ف اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني فأكرمنا بنصيب وافر. ولكن طريقه علم الظاهر وإقامته والعمل بمقتضاه هو الذي يوصلك إلى ذلك. قال إذن العلم الباطن منه علم ما يتعلق بعلم القلوب وأحوالها في عباداتها وفي صفاتها، ومنه علم المكاشفة، هذا هو النور الذي يقذفه في القلب نتيجة العمل بالعلم. إذن فالعلم الأول الذي يراد منه العمل، العمل أشرف منه، ولكن العلم الثاني الذي هو نتيجة وثمرة العمل أشرف من العمل وأعظم من العمل، لأنه سر المعرفة بالرحمن جل جلاله، والسر القرب منه سبحانه، لأن القرب من ربنا لا يتعلق بمسافة ولا يتعلق بصورة ولا يتعلق بمكان ولا يتعلق بشيء من هذه المظاهر، ولكنه دنو معنوي ينكشف له سر دنو الحق منه. من سر دنو الحق منه ما ينكشف، ودنو الحق منا ما قال عنه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل، ما قال مثل حبل، حاشا أن يكون قربه مثل حبل وغيره من الكائنات، وهو أقرب إلينا من كل شيء، قرب معنوي. وينكشف لك من سر قرب منك ما سبقت لك به السابقة من الحظ والنصيب، وتدرك السرارة فتكون قريب، فأي مكان كنت وحيث ما كنت تكون قريب منه سبحانه وتعالى في هذا القرب المعنوي. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكلما تمكن القلب في حقائق السجود كان أقرب إلى الرب الودود جل جلاله وتعالى في علاه. وقال إن هذا العلم أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن نوما على علم خير من صلاة على الجهل. ووردت الآيات والأحاديث بفضل المقالة، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلم ما الظاهر هذا علامة صحته والصدق فيه أنه يورث الخشية، شاهد قول الرحمن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلهذا قال صاحب الحكم: إن قارنت العلم الخشية كان لك، وإن كان علم بلا خشية فهو عليك. يعني من جملة الحجج تكون حجة عليك عند الله تعالى ولا تندفع. فإن كثيرا من علم الظاهر وأحكام الظاهر موجود حتى عند إبليس المهجوم، ويعرف حتى اختلاف المذاهب في مسائل الصوم والصلاة والطهارة يعرفها إبليس، يعرفها يدريبه ويشوس على ذا بذا ويشوس على بذا ويساعد يدخله بخربطه في المذهب ذا وساعد المذهب ذا وساعد يلعب على أن يعرف الأحكام ويعرف كيف يلعب بها. لكن علمه هذا ما ينفعه، لأنه علم ما أثمر الخشية، علم اللي أثمر التحيل واستعماله للأغراض التافهة. فهذا العلم الصوري الذي لا ينفع صاحبه بل يضره، إذا لم تقارنه الخشية فالعلم عليك، العلم إذا لم تقارن الخشية فهو عليك، وإن قارنته الخشية فهو لك، ترفع به درجات كما قال تعالى في بلعام بن باعورة: من كان عالم من علماء بني إسرائيل فانحط وانقطع عن حقيقة العلم والعمل به. قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لأننا بهذا العلم نرفع كثير من عبادنا نقربهم إلينا، ولو شئنا لرفع، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فضرب له أسوأ مثل. قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكان هذا أيضا بمقتضى الفطرة البشرية، أن الإنسان يعز عليه ويثقل ويشرف أن يتحول من رتبة إنسان إلى حيوان، ولكن في زمان الجهالة والضلالة عندهم قالوا إنهم تقدموا فصاروا يطالبون أن يتحولوا إلى كلاب، وأنه في الأسبوع الواحد عدد منهم كثير، يدنوا أنه كان حتى الأطباء والمستشفيات يمتنعون منها. أنت مجنون أنت؟ فجاءت لهم أوامر من الدول المتقدمة، ربوا طلبهم، واحد بغى كلب خلوه كلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأنه تنفر الطبع البشري وتنفر الإنسانية في كرامتها أن تمثل بشيء من الحيوانات. وبعضهم حب نوع ثاني غير كلب، لكن بقى حيوان بقى كما يركبون له في من صورة الجلد حقه من صورة غدره ويمشي على يديه ورجليه ويقول إنه هذا هو سعادته، سعادته في النار، بتكمل سعادته بالنار وزم الحرف والاحتراق بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا فقد الإنسان حقيقة اسمه إنسانيته بفقده معرفته بالخالق الذي خلقه جل جلاله. ومن لم يعرف الله فكأنه لم يعرف شيء، مهما كان عنده من العلوم ولم يعرف ربه ما كأنه عرف شيء أصلا. ومن عرف الله تبارك وتعالى فقد عرف كل شيء، وما فاته شيء. الله يرزقنا كمال المعرفة واليقين. وهذا ضرب الله له المثال بالكفاية، مثله كمثل كلبي إن تحمل عيلاته وتتركه يلهث. والذين مضوا أيضا من علماء الكتاب الذين ضيعوا الأمانة وخانوها ضرب لهم المثل بالحمار، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكان من أسوأ ما ضرب من الأمثال في القرآن بعلماء السوء الكلب والحمار، ضربهم المثل عالم السوء يصير مثل الكلب يصير مثل الحمار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وهذا الكلب إن تتركه إن تحمل يلهث أو تتركه دائما لهث. وهذا إن ذكرتم ما ذكرتم، إن نصحتم ما نصحتم، إن بينتم ما بينتم، هذا هو على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة، بس مثل الكلب ما يعرف إلا يلهث بس لسكره وراء الفانية، أخلد الأرض واتبع هواه أجارنا الله من ذلك ومن كل سوء. قال فالإمام عبد الله بن حسين بن طاهر العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. الله يرزقنا العلم النافع الذي نزداد به خشية من الله، هذا الذي يتحسر على فقده. وجاء في الحديث كل يوم لا أزداد فيه علما يقرب من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم، يوم ما هو مباركا. والحمد لله افتتح أيامنا هديدا بالاتصال بهذا العلم، فالله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا العمل به ويزيدنا منه علما. قال الله لأعلم الخلق به على الإطلاق وبأسرار أسمائه وصفاته وذاته العلية، قال له وقل ربي زيدني علما، فهو يزداد علما صلى الله عليه وسلم في كل لمحة وفي كل نفس. صلوات ربي وسلامه عليه. وعاد علينا من عوائد علمه ما ندخل به في دائرة أهل قربه ومحبته. ونقل عن ابن عباد في شرح الحكم لابن عطاء الله قال العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى الخوف والخشية وملازمة التواضع والذلة لله تبارك وتعالى والتخلق بأخلاق الإيمان وتوافق الإسرار والإعلان، لأن أول خطوة في الطريق الخاصة في طريق المعرفة الخاصة بالله استواء السر والعلانية، أول خطوة في الطريق العام إلى الله تعالى توبة تصحيح التوبة. ولكن في طريق المعرفة بالله بعد ذلك أول خطوة استواء السريرة والعلانية، استواء السر والعلانية، ثم تكون السريرة خير من العلانية. ومهما ظهر من حسن وصفاء على ذاك الموفق في ظاهره فباطنه أحسن، مهما برز من نية حسنة الذي يكنه في باطنه أكثر، مهما ظهر من قول حسن وفعل حسن تصرف حسن الذي يحمله باطنه أقوى، مهما ظهر من آثار رحمة الغير ظهر نصيب من هذا الرحمة والذي في باطنه أقوى من هذا الذي ظهر من رحمته لمن يرحمه، وهكذا فيكون سرائرهم محل نظر الله تبارك وتعالى ومحل الشهود الأسنى. ويقول أما العلم الذي أن انفصل عن الخشية وعن التقوى، فما يزداد صاحبه إلا بعدا من الله تبارك وتعالى. من يقرأ؟ قرأ. ما حد يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فبان لك أيها المسافر هؤلاء العلمين الظاهر والباطن، فاجتهد بهما في سفرك.
وبيكون هذا أيضا هذين العلمين، هذان العلمين، هذا بان لك هذان العلمين، طيب بهذين العلمين بانك المسافر هؤلاء.
فاجتهد بهما في سفرك، فقيد بهما سفينتك لتصل إلى مطلوبك ومقصدك، وتسلم من الزيغ والشطط، وتذهب عنك غياهب الرين، وهي الشكوك والظنون الفاسدة الحائلة الزائلة، وتنظر بنور العلم، وتخرج من ظلمة الجهل، وتحظى بعلوم لا يمكن تسطيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم يورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا العلم هو غاية المطلوب الذي أشار إليه الشيخ بقوله: وباطنه أول وكان آخر. وقد أوحى الله في بعض الكتب: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به، ولا في تخوم الأرض من يصعد به، ولا من وراء البحر من يعبر فيأتي به، العلم مجعول في قلوبكم، تأدبوا بين يدي تأدب الروحانيين، وتخلقوا بأخلاق الصديقين، أظهروا العلم من قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. انتهى. وهذا هو علم المكاشفة الذي ذكره الشيخ الإمام الغزالي فيما نقلنا بعض كلامه من الإحياء، وهو بحر عميق لا يوجد له قاع، فلا يعثر عليه بل على بعضه إلا من وفقه الله بالاستقامة بالعلم والعمل والإخلاص، فتنكشف له علوم ومعارف وأحوال وغير ذلك على ما قسم له في الأزل بإذن الواحد الصمد، وما ذلك على الله بعزيز.
اللهم وفر حظنا من هذا العلم، وزينا بالحلم، وكما تقول زدنا علما، وتولنا ما توليت به من علمت واصطفيت وتعرفت إليه من خاصة بريتك يا أرحم الراحمين. يقول: يبين لك أيها المسافر في هذه السفينة السير لله تبارك وتعالى أنك بالعلمين هذين الظاهر والباطن ينضبط سكان حركتك ومسعاك وجريك في مسارك إلى مولاك جل جلاله، فتقيد بهما سفينتك مجتهدا بهما في سفرك إلى ربك سبحانه وتعالى، فتسلم من أنواع الشطط والرين والشكوك والظنون، كما قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: يذب عن قلبي غياهب الرين، يذب بواسطة العلمين. وباطنه أول، يعني هو الذي على المعول المقصود، وكان آخر، أي ما تصل إليه إلا بعد قطع تلك العقبات. وهذا جعله الله تبارك وتعالى في سر النفخة، نفخة الروح التي قال عنها: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. فكمن حقائق من هذا التجلي الرباني بهذه العلوم في الروح الإنسان، فإذا صفى باله وعذبت وصلحت أقواله وأفعاله وصفت صفاته من جميع الذميم، ظهر وانكشف له ما في هذه الروح من مثاله، كشريحة صغيرة كما ترونها في مكتشف من الأجهزة في زمانها، وسطها كثير من المعلومات ومن الكتب، لكن ما تظهر إلا لما تحطها في محلها من الجهاز وتكون هي صالحة والجهاز صحيح وصالح تركبه فيه تظهر لك أيضا ثاني، وعلى حسب ما تعرف التحكم فيها تقدر تتقلب من صفحة إلى صفحة ومكان إلى مكان. كذلك شان هذا العلم الباطن موضوع وسط الروح، ولكن إذا تهيأ للانكشاف بواسطة الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال وكل قلب من قلوب بني آدم قابل لأن تتجلى فيه الحقيقة. ومثاله المرأة إذا صفت وكملت قابلة فأن تنتهر فيها الصورة، لكن إذا قابلتها قال لكن الذي يمنع ظهور الصورة في المرأة إما نقص في المرأة نفسها قبل تصقيلها وتكميلها، قال مثل قلوب الصبيان والأطفال ما يدركون المعارف والعلوم غير قابل حتى يكمل، لأن الله يمده بالتمييز والعقل شيء فشيء، ولا يزال يزيد 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 إلى 25 من السنين، ويزداد إذن إلى بعض الشؤون ونوحي إلى 40، ثم يبقى فقط ما بني على ما مضى من التجارب والاستنتاجات، ويبقى هذا مستوى الموهوب في العقل الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى. فهذا قلب الصبي الصغير عد ما تصقل مثل المرأة التي عد ما كمل تصقيلها ما تظهر صورة فيها، ولكن إذا كمل تصقيلها وكملت وتمت قد لا تظهر أيضا فيها صورة بسبب كدورة فيها ووسخ طالع عليها فيحتاج إلى تصفية حتى تظهر فيها صورة، وقد تكون صافية وما تظهر فيها صورة بسبب حائل بينها وبين الصورة فما يظهر إلا الحائل صورة ما تظهر، وقد تكون من أيضا من دون حائل وليس فيها كدورة، ولكن ما تظهر صورة فيها لأنها لم تتوجه إليها. إذا كنا الصورة في جهة والمرأة في جهة ما تظهر فيها صورة لابد أن تقابلها، فإذا تمت هذه الأشياء لابد تظهر. فكل قلب إذا تم تمامه وصفاؤه ونقاؤه ووجهته إلى الحق تعالى انجلت الحقيقة في تظهر، لابد تظهر الحقائق في القلب كما تظهر الصورة في المرأة. ولكن إن كان عدو مثل الصغير عدو ما كمل، لكن مثل الكبير إن كان عنده اعتقاد باطل سابق فهذا يحول بينه وبين ظهور الحقيقة في قلبه مثل الحائل، وإن كان ما عنده اعتقاد باطل ويعتقد ما جاء عن رسول الله وآله وصحابته ولكن عنده سيئات وذنوب أو أكل شبهات وحرام مثل مرأة موجودة وصورة موجودة لكن طالع عليها وسخ فتحتاج إلى تصفية وتصقيل حتى تظهر الصورة فيها، وقد يكون بعدم بالجهل بكيفية التوجه، ما السكان حقهم هم ضبوط مثل هذا ما تظهر فيه الحقيقة وما له شيخ يقوده، وقد يكون بسبب عدم المواجهة الصورة هنا والمرأة كذا ما تقابلها حتى تقابل وصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى ودوام الحضور معه هو الذي تقابل بحال حقائق، فتقابل مرآة القلب حقيقة الشيء فتنجلي فيه الحقيقة بصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. سافر إليه بهمة علوية حتى تراه وقل لنفسك موتي، ولهذا أورد لنا قول الحق في بعض كتبه المنزلة يا بني إسرائيل لا تقول العلم في السماء من ينزل به ولا في تخوم الأرض من يصعد به ولا من وراء البحر من يعبر فياتي به، العلم مجعول في قلوبكم قد تجليت عليكم وأعطيتكم علم بس فتشوا عنه وبحثوه مثل ما يريد الإنسان أحيانا ماء ما في الأرض وينزل ابحث وحفر حفرة تصل إلى الماء وإذا بالماء ينبع من نفس الأرض، ما ذي منين جبت هذا لا نزل ولا اسمه استجلبته من مكان، ولكن في نفس المكان لما أحسنت الحفر وصلت إلى المستوى ظهر لك الماء المخزون في هذه الأرض، وكذلك مخزون في روحك معارف مخزون في روحك لطائف إذا قمت بالتصفية والتنقية وصلت إلى النور الموضوع في روحك والعلم أيضا المجعول في باطنك بتجلي الحق تبارك وتعالى. قال هذا علم المكاشف، يقول تأدبوا بين يدي تأدب الروحانيين وتخلقوا بأخلاق الصديقين، أظهر العلم من قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. يقول واحد في يقول في جدة كان منتظر الشيخ الشعراوي بيخرج إلى محاضرة وكلمة يلقيها، جيت أسألته يركع تأخر عن الموعد، قالوا ثاني ركعة وثالث ركعة وأنا جالس منتظر، والرابع ركعة وخامس ركعة، قال قريب 100 ركعة. قال الحمد لله هيقوم لأن نمشي. قال كان عندي إشكال في بعض النصوص والآيات لأن نحل، ما زلت أصلي حتى نحل الإشكال وهكذا بواسطة الحضور مع الله بواسطة الصلاة وهكذا. لا إله إلا الله. قال لي مرة الله إذا وجد الإنسان مامون على العلم يديله تية ويديله دية ويديله دية بلهجته المصرية. قال وسيك إذا مررت بشيء من الكتب على أي مسألة ما اتضحت لك وما عرفتها ما اتركوا الكتاب وقمت توضى وإن كنت متوضي، توضى ثاني مرة وصل ركعتين نرجع بتحصلها مفهومة، تحصل المسألة مفهومة عندك وتتضح لك وهكذا. وكان مرأي بعض الشيوخ من قوتها تسري إلى من يقرأ عليهم ومن يحضر عندهم، وقال الحبيب علي بن شاب كنا نجين الحبيب أحمد بن محمد الكافي فما يكسر تقرير وقد يكرر نفس العبارة حق المتن الذي نقرأ عليه، نخرج من المجلس عنده ونحن عرفنا تفاصيل وأخبار العبارات ومعانيها وما ترتب لها وتفريعاتها نحسن فهمناها. وبعضهم يقول عندي بعض إشكالات تجي ما أجلس مع الشيخ تنحل هذه الإشكالات، بعضها من خلايا كلامه وبعضها من أول ما يشوفه ينحل الإشكال وتتضح المسألة. فالعلم موضوع في القلوب والأرواح، ولكن بالصفاء والنقاء ومعرفة كيفية الاصطياد يوصل إليه ويتحصل على النصيب منه. الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. نقرأ.
رضي الله عنكم. ثم قال الشيخ رضي الله عنه هذا التجهز بحره التوكل عمارة التجهيز للتوصل، أي تجهيز هذه الجلبة المذكورة بما تحويه من هراب وألواح وغير ذلك مما ذكره سيأتي. وقوله بحره التوكل إذ المسافر في البحر لا بد أن يكون متوكلا بالضرورة حسا ومعنى، خصوصا في هذا السفر الخطر لكثرة قطاعه الباطنة والظاهرة، ومن أعظمها أربعة ذكرها الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في قوله إني بليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس لها توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخلاص قدير. فينبغي للسالك المسافر هذا البحر التوكل والاستعانة بالله كما تقدم عند قوله ولا يحسب ضرها ولا اخطار، وهو موافق لهذا المعنى أيضا كيف وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل، فقال عز من قائل كريم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأمر بالاحتساب على ذلك فقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافله وكافيه وموقيه من أمور الدنيا والآخرة. والتوكل هاهنا في أمرين، في الرزق المضمون والسفرين المذكورين. أما في أمر الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وقال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أقسم بقوله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، والآيات والأحاديث كثيرة في التوكل وفضله، ولا على هذا مزيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما التوكل المعنوي في هذا السفر المذكور فإليه الإشارة بقوله عز من قائل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم اعلم أنه لا بد للمسافر السالك هذا البحر المتوكل فيه من السعي والجد، كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: والذين جاهدوا فينا في الآية السابقة، فأمر بالمجاهدة أولا ووعد بالهداية ثانيا، فقال: لنهدينهم سبلنا. وقال الشيخ سعد بن علي: تاج العارفين، نفع الله به، الرزق رزقان: رزق بالقلوب ورزق القلوب ورزق الأجسام، فالطالب لرزق القلوب مرزوق الاثنين، وطالب رزق الأجسام يعيش كالبهيمة. وفيه كلام طويل اقتصرنا منه على هذا، وهو موافق لما نحن بصدده، فبان لك أنه لا بد من السعي والجد والاجتهاد والتوكل على الله وحسن الظن في التيسير إلى الوصول وتوالي الإمداد، فحق على العبد الوقوف على الباب، ومن الله سبحانه وتعالى كشف الحجاب. وقوله: عمارة التجهيز للتوصل، أي إذا توكل السالك المسافر هذا البحر صح توكله وإيقانه حصل له التوصل والوصول إلى مقصده ومطلوبه بإذن الله وتعالى وتيسيره وهدايته. وآتته النفحات والمواهب بالرياح الطيبة الوطية والأمواج الساكنة الهنية.
ومسة جلبته تنقل غاية التنقل تجريها سابات تمع سابر. سواء يقول هذا التجهز في السير الله تعالى بحره التوكل، فلا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، ويصير عمارة التجهيز للتوصل. إذا توكل حق التوكل وصح توكله حصل له الوصول إلى مقصوده، فيتجهز للتوصل إلى المطلوب من القرب من الحق تبارك وتعالى ونيل رضوانه. ونقل عن الشيخ سعد بن علي الظفاري اللي توفي بالشحر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تلميذ سيدنا محمد صاحب مرباط وشيخ سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي، الذي كتبه في بدايته سيدنا الفقيه المقدم بما حصل لقلبه من استنارة ومشاهدات، فكان يقول: إياك أن تركن إلى شيء من ذلك وتعول عليه وامضي في قصدك إلى الله تبارك وتعالى. حتى أيقن الشيخ سعد أن فتوحات الرحمن على هذا الإنسان كبيرة وعظيمة، كتب لي: وأنت يا فقيه أهدى من أن تهدى، وأعرف بالشريعة والطريقة والحقيقة منا. ويقول الشيخ سعد عليه رحمة الله ملقب بتاج العارفين: الرزق رزقان، رزق القلوب ورزق الأجسام، فالطالب رزق القلوب مرزق الاثنين، يعطيه الله رزق القلب ويسخر له رزق الجسد. قال: والطالب رزق الأجسام فقط، يعيش كالبهيمة، يمشي مثل البهائم تعيش. والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل أنعام. ولكن من أحسن الطلب أوتي الرغب ووهبه أكرم من وهب. ولا بد مع التوكل على الله تعالى وإحسان الظن به من بذل الوسع مع كمال الثقة والطمأنينة أنه الكريم الذي قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إذا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فنعم الرحمن، يجب أن يتوجه إليه العبد مهما أخذ نصيبه من الخشية والخوف، يجب أن يكون معه نصيب وافي من الفرح بالله تبارك وتعالى ومن الرجاء فيه ومن الثقة بهذا الإله سبحانه وتعالى. فليس إثم الأمن من مكر الله بأكبر من إثم الجنوط من رحمة الله، كلهما في إثم كبير. فلا يجوز أن يأمن مكر الله، ولا يجوز أن يقنط من رحمة الله، بل بحسن الرجاء وحسن الظن يسرع السير ويسهل الوصول. والمواهب جميعا والمنن تحت حسن الرجاء فاحطط هنا، وما وصلوا إلى الرحمن إلا بقوة الرجاء وصدق الرجاء فيه سبحانه وتعالى. فيجب على العبد مهما كان حاله أن يمتلي برجاء ربه وبالرغبة فيما عنده وبثقة به والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وبحسن الظن به، وهو الذي فتح لنا الباب وقال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
الله عنكم. قال الناظم رحمه الله نفعنا الله به وبكم: وأمست جلبته تنقله غاية التنقل تجريها سابات دمع سابر. وأمست جلبته تنقل غاية التنقل أي تترقى وتتنزل من مقام إلى مقام بتيسير الملك العلام، تجريها سابات دمع سابر. والسابات هنا كناية أيضا إلى السابات الحسية، لكنها مصحوبة بالتيسير والإمداد والرياح الطيبة كما ذكرنا، بخلاف السابات الحسية وقوله دمع سابر. والدموع هنا مختلفة، دمعة خوف ودمعة شوق إلى غير ذلك باختلاف الأحوال. فأما دمعة خوف العذاب فللعوام، ودمعة خوف الفوات للخواص، ودمعة الشوق لخواطر الخواص أهل اليقين والإخلاص.
لخواص الخواص مش لخواطر الخواص، دمعة الشوق لخواص الخواص.
ودمعة الشوق لخواص الخواص أهل اليقين والإخلاص. لا حرمنا الله وإياكم هذه الموارد بحق الله الكريم الماجد.
اللهم آمين. يقول تنتقل هذه السفينة من مكان إلى مكان، تمر به في السابات من سابسات بواسطة الدمع السابر، الدمع المنحدر، والدمع يأتي من خشية الحق تبارك وتعالى، دمعة الخوف، ويأتي بعد ذلك من خوف الفوات، ويأتي من الشوق والمحبة. فإن خالص المعرفة يدمع العين، قال: وإذا سمعوا ما أنزل رسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كذلك الشوق والمحبة والفرح لها دمعات من هذا العين، كذلك الخوف والخشية لها دمعات. والخوف إما أن يكون خوف من العذاب وخوف من العقاب، وهذا لعموم المؤمنين، أو يكون خوف من فوات القرب وفوات المعرفة الخاصة، وهذا مخصوص بأهله. وبعد ذلك هناك دموع لأرباب المحبة والشوق، فيبكون شوقا وولعا ومحبة وفرحا بإلههم جل جلاله. وهذه دموع أغلى، نغل الدموع التي تنزل من العين، وهذه الدموع خروج مثل رأس الذبابة منها أفضل من جبل من ذهب يتصدق به، وتطفي بحارا من النار الدمعة من خشية الله. ولو أن باكيا بكى في أمة، أي من خشية المهدر رحمهم الله تبارك وتعالى. خارج هذا تفيض كثير من دموع الناس لشيء من الأحزان والمصائب الحسية، أو لشيء من فقد حظوظهم المعنوية الحسية، وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر والقريب والبعيد والفاسق. لكن البكاء من خشية الله ما يكون إلا من مؤمن، والبكاء من خوف عذابه وعقابه أو من خوف فوات قربه ما يكون إلا من المؤمن. والبكاء من معرفته والبكاء من محبته والشوق إليه لا يكون إلا في خواص الخواص. وهكذا قال: دمعة خوف العذاب للعوام، دمعة خوف الفوات للخواص، دمعة شوق لخواص الخواص. وكانت سيدة عائشة: ما كنت أعرف أن حجبك من الفرح إلا يوم رأيت بي يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله يريد صاحبك في الهجرة، لما أخبره أن الله أذن له بالهجرة قال الصحبة، فبقى أبي فرحا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته له في هذه الهجرة. قال فما كنت أعرف أن حجيبك من الفرح، قال هذا كلهم ببكي، إيش سبب بكاء فرحا بي؟ كما أن يشتاق الأب لابنه ربي، فلما يلقاه أول مرة بعد الغيبة يبكي، هذا البكاء من الفرح ومن الشوق من المحبة، وهكذا فتختلف لما دولي هذا حتى نفس الدمع الذي يخرج ما الذي يخرج من آثار الخوف والحزن يخرج فيه حرارة، والدمعة تخرج من أثر المحبة والفرح باردة، الدمعة باردة. ولهذا يقولون عمن يسر القلب الفؤاد قرة عين، يعني برود العين يخرج الدمع البارد من الفرح به، والثاني الذي يحزن القلب ولا سخنت عين يخرج الدموع الساخنة من الحزن عليه والنظر إليه. وهكذا جعلنا الله قرة عين لسيد الكونين والعباد الصالحين أجمعين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرحيمين، ملانا بالإيمان واليقين، وفر حظنا من عطاياك الكبيرة ومناحك الوفيرة في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.